الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد فهذا هو المجلس 28 من مدرسة يوسف عليه الصلاة والسلام. كنا قد توقفنا مع قول ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. وهذه الآية فيها عدة وقفات وهدايات وحكم وعظات. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى افتتح هذه القصة، القصة التفصيلية ليوسف عليه السلام، بهذه الآية. وهذا الافتتاح فيه تشويق وتحميس وشد للانتباه وللاهتمام بهذه القصة وللاهتمام بما جرى بين يوسف وإخوته بمختلف المراحل. كأنك إذا أردت أن تثير اهتمام وانتباه إنسان لقصة أو لمشهد أو لحدث، فإنك تقول له: هذه القصة وهذا المشهد وهذا الخبر وهذا الأمر فيه أمر عجب، وحصل فيه من الإثارة ما الله به عليم. فإنك تشوق هذا السامع للانتباه والإصغاء والتأمل والاستماع لهذه القصة. لذلك هنا افتتح الله سبحانه وتعالى قصة يوسف بهذه الآية، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، حتى يحفزهم على الاستماع والاهتمام. كذلك قوله لقد كان في يوسف، هنالك أمر فطري لدى الناس شغفهم بسماع القصص عن الماضين. قال لقد كان في يوسف، ويوسف من الأنبياء الذين مضوا، فالناس عموما لديهم شغف بمعرفة أخبار وأنباء وأحوال الأمم السابقة وقصص الماضين، كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم، أي من سبق، عبرة لأولي الألباب. وكذلك هنا قال لقد كان في يوسف وإخوته، هذه يؤخذ منها فائدة أن كثرة الذرية من هدي وأعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كثرة الذرية، قال لقد كان في يوسف وإخوته، كان لديه إخوة، كما قال سبحانه وتعالى مبينا الحكمة وأن الزواج هو من هدي الأنبياء والذرية هي من هدي الأنبياء. قال ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكذلك بين الله سبحانه وتعالى أن الأنبياء يحرصون على طلب الذرية الصالحة، كدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام: قال ربي هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. وكدعاء زكريا عليه الصلاة والسلام، هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن وجود الذرية من هدي الأنبياء ومن أعمال الأنبياء. كذلك هنا قال لقد كان في يوسف وإخوته، هذا أيضا فيه فائدة أخرى، رد على دعاة تحديد النسل. قال لقد كان في يوسف وإخوته، إذن الأنبياء وهدي الأنبياء أنهم كان لديهم ذرية، بعكس وبخلاف من ينادي بتحديد النسل. لأن وجود الذرية هم طاقة بشرية للأمم. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. فمن أعظم حكم الزواج الذي هو من هدي الأنبياء وجود الذرية، وهذا فيه دليل ورد على أولئك الذين يحددون النسل بأسباب ودواعي واهية، إما الجانب الاقتصادي أو ضعف المعيشة أو كثرة أعداد الناس أو جوانب اجتماعية كثيرة، وهذا يرد عليهم. كذلك في هذه الآية حظ للناس على تعلم هذه الأنباء. قال: لقد كان في يوسف، أي في شأن يوسف وفي خبر يوسف وفي مشاهد يوسف وفي قصة يوسف وفي الأحداث التي مرت مع يوسف، آيات للسائلين. ففيها حظ على أن يتعلم الإنسان هذه المشاهد وهذه القصة وأن يسأل عنها، والسؤال عنها هو مقر العبر والعظات، لأن السؤال مقر العبر والعظات. كلما تسأل لماذا حصل كذا وما الفائدة من كذا ولماذا جاءت هذه هنا، فإنك تزداد علما وتزداد يقينا بما قصه الله سبحانه وتعالى. كذلك فيها بيان قدرة الله تعالى وحكمته وتوفيق أقداره ولطفه بمن اصطفى من عباده وتربيته لهم، أي لعباده، وحسن عنايته بهم للسائلين عنها. قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات بينات وبراهين واضحات وأدلة عجيبات لمن سأل. وهذا فيه إشارة إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي حصل ليوسف مع إخوته ليس أمرا عاديا، بل هنالك من الأعاجيب وهنالك من عظيم قدرة الله ومن عظيم سعة علم الله ومن لطف الله وتوفيق الله وحكمة الله. كل ذلك تجلى وظهر واضحا في هذه القصة. لذلك قال مبتدئا هذه القصة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. كذلك قصص القرآن ليس المراد منها التسلية وقطع الأوقات، ليس المراد كسائر المسلسلات والأفلام والتي تعرض هنا وهناك. القصد منها إما تسميم عقول الناس وإفساد الأسر وإفساد الشباب وإفساد هذه الأجيال، هذه هي غالب مقاصد ما يبث وما يعرض من مسلسلات ومن أفلام وغيرها. أما قصص الأنبياء كهذه القصة وغيرها، افتتحها الله سبحانه وتعالى، قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. فليس المراد منها مجرد ضياع الأوقات كما في بعض الدول أو في بعض المؤسسات الإعلامية الذين أنتجوا مسلسلا دراميا لقصة يوسف وفيه ما فيه من المحذورات الشرعية ومن الكذب ومن الافتراء والاستهانة بمقام الأنبياء. هؤلاء قاموا بهذه الأعمال لأجل الإثارة الدرامية ولأجل كثرة المشاهدات ولأجل التكسب والربح المالي، هذا مقصودهم. أما القرآن قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات، عبر كثيرات وعظات وحكم وإرشادات وهدايات. قال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ففيها أعظم الآيات والعبر والعظات لمن وفقه الله للاعتبار. فالقرآن حجة وآية للمسترشد، وأما المتعنت فهو آية عليه. لذلك قال سبحانه مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام، قال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وكذلك في هذا المقام يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير المنار، يقول: فما من حلقة من هذه السلسلة، أي سلسلة قصة يوسف، إلا وكان ظاهرها محرقا وباطنها مشرقا، كما قالوا: من كانت له بداية محرقة فستكون له نهاية مشرقة. فوضع في الجب، ألقاه إخوته في الجب وفي البئر، هذه البداية محرقة ولكنها هي النهاية أن كان ملكا. وعندما دخل السجن لما تآمرت عليه النسوة المصريات، ما هي النهاية؟ تعرف على الخباز وساق الملك فعبر الرؤيا فكان له الملك. وكذلك يقول وبداياتها شرا وخسرا وعاقبتها خيرا وفوزا. كذلك من الهدايات في هذه الآية يجب على قارئ القرآن عموما وهذه السورة أو سامعها خصوصا أن يلتمس جواهر معاني القصص القرآن ودور مراميها ومغازيها. القصة ليست مجرد سرد تاريخي، بل فيها مغازي وفيها معاني عظيمة وفيها مرامي وفيها حكم وفيها آثار وفيها فوائد تربوية وإيمانية وعقدية واجتماعية واقتصادية وإعلامية وسياسية، وهذا كله سيظهر معنا، وإدارية ونفسية. فهي مشحونة بالدروس والعبر لمن تدبر ونظر. ففيها هذه الآية فيها حث على استخراج الهدايات، وهذا لا يتحقق إلا من خلال البحث والتدبر والتأمل والسؤال والنظر. لذلك قال آيات للسائلين، ومن خلال التحليل ومن خلال الربط الأحداث بعضها مع بعض، وأن لا يكتفي القارئ بمعرفة المعاني فقط. بعض الناس، أنا حضرت مرة مجلسا سرد فيه قصة يوسف في مجلس واحد، قصة كاملة، حصل كذا وذهب كذا وألقوه في البئر ثم صار ملكا، قصة لمدة ساعة ولكن فيها العديد من العبر والوقفات، ولا الوقوف عليها كقصة تاريخية فحسب. لذلك هنا قال للسائلين، فلن تتحقق هذه الكنوز وهذه الخزائن وهذه الأسرار والعبر والهدايات إلا لمن سأل عنها. والسؤال يثير الأجوبة التي فيها العبر والتي فيها المنافع، فكلما استطعت أن تسأل أكثر كلما تعلمت أكثر. فأنت عليك أن تجلس مع نفسك وأن تقرأ القرآن وأن تقرأ القصص بشيء من التأني. لذلك ابن عباس رضي الله عنهما، حبر وبحر الأمة، ما الذي أوصله إلى ما وصل إليه؟ ما هي الصفة والخصيصة الموجودة به؟ عندما سئل قال بلسان سؤول وقلب عقول. هذا الذي جعل ابن عباس يصل إلى ما وصل إليه. ما ترك صحابيا عنده حديث، كان يجلس في الصباح والشمس تغرب به وينتظر الصحابي الذي عنده حديث حتى يأخذ منه الحديث يسأل، وهذا كان كذلك. فهذه القصة أول مشهد فيها هي مناداة يوسف لوالده، وقص هذه القصة أو قص الرؤية التي رآها لوالده، فهنا سيكون تعلق، ثم بعد هذا التعلق سيكون انقطاع، وهذا نوع من الإثارة في هذه القصة. والمشهد الثاني الذي بعد هذه الآية انشغال إخوة يوسف بالتآمر عليه. كذلك في هذه الآية في يوسف وإخوته قال، الآية تفصح عن منهج القرآن في عرض القصة. هذه طريقة القرآن في عرض القصة لا كقصص أهل الدنيا. والقرآن يكتفي بذكر المهم من الحوادث التاريخية. هنا قال لقد كان في يوسف وإخوته، ذكر يوسف اسمه، ولكن هل تعرفون أسماء إخوة يوسف؟ لا نعرف. وإذا تصفحتم كتاب العهد القديم الذي تكلم وتحدث عن قصة يوسف أو غيرها من القصص، ستجدون أسماء الرجال وأسماء النساء والصبية والزوجات والبنات والأماكن والأزمنة وغيرها، تفاصيل كأنها كتاب تاريخ. ولكن القرآن يعطينا قواعد وكليات ومقاصد ومآلات، يركز على الجانب الذي فيه العبرة، ويغرس في النفوس الإيمان والقيم والمبادئ والتربية وكيف تستفيد من هذا المشهد وهذه القصة، فيركز على ما فيه عبر تحمل النفس على التحلي بما استحسنه ومدحه، بما استحسنته القصة أو استحسنه الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه، فتحمل هذه النفس على ذلك.
وتنزع هذه النفس عما ذمه وقبحه. هذه هي العبرة. وكذلك يؤخذ من هذه الآية، في الآية الكريمة دعوة إلى العلم والتعلم، قال آيات للسائلين، والسؤال والجواب من طرق العلم المهمة، والبحث عن أخبار السابقين وأحوالهم خاصة في القرآن والسنة. لقد كان في يوسف، أي في شأنه وقصته، آيات للسائلين، هذه فيها حث للنفوس على أن تبحث وأن تقف على قصص ونماذج القرآن، من قصص السابقين كقصص الأنبياء مع أقوامهم، كقصص بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، وقصة امرأة عمران، وقصة مريم، وقصة ذي القرنين، وقصة صاحب الجنتين، قصص كثيرة في القرآن فيها عبر. وكذلك من السنة النبوية الصحيحة، كقصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة، وقصة الغلام والساحر، وقصة التائب الذي قتل 100، وكذلك قصة الأبرص والأقرع والأعمى وغيرها من القصص، هذه ينبغي أن يقف عندها المسلم. كذلك الاستفادة بالآيات والدلائل مقصورة على من يسأل ويهتم طلبا للعبرة والحكمة والعظة. من يستفيد من هذه المعاني والآيات؟ قال للسائلين، الذي يتحرى والذي يتقصى والذي يسأل ويطلب. كذلك فيها الذين يستوي عندهم، الذين يستوي عندهم العلم بالآيات والدلائل والجهل بها، هم المحرومون من الاستفادة بالآيات والاهتداء بحكمتها. هنا قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. طيب لغير السائلين، سيقرأ بلا فائدة، يأخذ الأجر ولكن لا ينتفع المنفعة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه القصة، لأنه في البداية قال آيات للسائلين، فلا بد أن تثير وتستخرج الكنوز والأسئلة حتى تتحقق هذه المعاني. من معاني الآيات هنا هي العلامات التي أقامها الله سبحانه وتعالى في الأنفس والآفاق للدلالة على وحدانيته وكماله وتنزيهه. الذي يتأمل لهذه القصة العجيبة يوقن بأن الله لطيف، وبأن الله قدير، وبأن الله حكيم، وبأن الله عليم. الذي يقرأ، الذي يتأمل هذه القصة وهذه المشاهد. وهنا قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال سبحانه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال سبحانه آيات للسائلين. وهنا كذلك من الفوائد، وهذه الفائدة الأخيرة في هذا اللقاء ونكمل تتمة الفوائد في درس لاحق إذا كان في العمر بقية، قال آيات للسائلين: سورة يوسف هي مدرسة تربوية وعبر حياتية لما اشتملت عليه من عجائب التدابير والألطاف الإلهية والحكم الربانية. هذا المعنى يظهر معنا جليا في قصة يوسف، ولكن لمن تأمل ولمن سأل. قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات كثيرات وعبر مبهرات، ولكن لمن؟ للسائلين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أولئك السائلين الذين يقفون عند هذه القصص وعند هذه الآيات فيستلهمون منها العبر، فتنفعنا في ديننا ودنيانا وفي حياتنا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.